أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بينا تقسيمات الشرطية وتقسيمات الحملية، ننتقل الآن في هذا الموضوع الجديد وهذا المبحث الجديد حول تقسيمات الحملية. نحن قسمنا الحملية باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة كما الشرطية، وقسمنا الحملية باعتبار الموضوع إلى أربعة أقسام، إما أن يكون شخصياً أو يكون طبيعيا أو يكون مهملا أو يكون محصورا، والمحصورة كما قسمناها كذلك إلى كلية وجزئية. وقلنا هذه التقسيمات تتشارك معها القضايا الشرطية، سوى أنها ليس فيها من أقسامها الطبيعية. لماذا؟ لأن الطبيعية بلحاظ الموضوع ولا موضوع في الشرطية. في هذا البحث سوف نبحث عن التقسيمات الخاصة بالحملية. التقسيمات الخاصة بالحملية تنقسم باعتبار وجود موضوعها، يعني هل هذا الموضوع هل هو موجود في الخارج، هل هو موجود في الذهن، هل هو موجود في الذهن وفي الخارج معا، أو باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما. ما هو المقصود من التحصيل ومن العدول؟ سيأتينا إن شاء الله. والثالث باعتبار جهة النسبة، النسبة بين الموضوع والمحمول، أو أن النسبة بين المحمول هل هي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع، كما سيأتينا أيضا كذلك. أما بالنسبة إلى القسم الأول فإن القضية باعتبار وجود موضوعها تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. قبل الولوج في هذا البحث يقدم الماتن رحمه الله مقدمة، وهي أنك حينما تصف كتابا تقول كتاب أسود. وصفك للكتاب بكونه أسود فرع وجود الكتاب، يعني لو لم يكن كتابا موجود، لو لم يكن الكتاب موجودا، فكيف تصفه بالسواد؟ فلذلك يقولون ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني حينما تصف شيئا ما بوصف، هذا الوصف يدل على أن ذلك الموصوف موجودا أولا ثم وصفته بهذا الوصف. فلذلك يقولون العرش ثم النقش، يعني أولا لابد لك أن يكون هناك عرش، ثم هذا العرش ماذا؟ تنقش عليه. فهنا أيضا إذا لم يكن هناك أي موضوع يصح سلب كل شيء عنه، مثلا كما في المثال يقول أبو عيسى لم يأكل، لم يشرب، لم يتزوج، لم كذا لم كذا لم. لماذا؟ لأنه هو غير موجود، فغير الموجود يمكن سلب أي الأشياء عنه. المعدوم يقول المعدوم لا مكان له، لا زمان له، لا عمر له، لا كذا له، هذا يمكن. لماذا؟ لأنه معدوم، وهنا يقولون سالبة بانتفاء الموضوع، هذه القضية سالبة بانتفاء الموضوع. إذن أولا لابد أن يكون الموضوع موجودا ثم أصفه بأوصاف معينة. لذلك تم هذا البحث ويقول وجود الموضوعين، يأتي هذا السؤال هنا، هذا الموضوع هل دائما موجود في الخارج؟ دائما موجود في الذهن؟ دائما يكون بين الخارج والذهن أم لا؟ على هذا الاعتبار ينقسم الموضوع. نقول تارة يكون الموضوع في الذهن فقط مثل أي شيء، مثلا حينما نقول النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، أنت حينما تصف النقيضان بعدم الاجتماع لابد أن يوجد موضوع، وهذا الموضوع تصف له وصف. فالنقيضان أين موجود؟ هل موجود في الخارج نقيضين؟ لا يمكن وجودهما في الخارج. إذن كيف حكمت على شيء لم يوجد في الخارج؟ ما نقول هنا موجود، ولكن ليس فقط في الوجود الخارجي، لأنه كما ذكرنا في بداية المنطق لا تنسون أن الوجودات الحقيقية اثنان، وجود خارجي ووجود ذهني. فالذهن أولا ثبت هذا الشيء ثم حكم عليه بالأوصاف، مثل شريك الباري. شريك الباري نقول كذا وكذا وكذا، هذا كيف حكمت على شريك الباري وهو في الخارج غير موجود؟ نقول وجوده في الذهن، فهذه القضية ذهنية. أو مثلا تقول الجبل من الذهب كبير، نقول كيف حكمت على جبل من ذهب كبير وجبل من ذهب غير موجود في الخارج؟ نقول أيضا هذه القضية بلحاظ موضوعها تكون قضية ذهنية. الموضوع متى حكمت عليه؟ انظر إلى الموضوع، ذات الموضوع. حينما أقول مثلا زيد طويل، زيد طويل، هنا القضية هل هي ذهنية أم خارجية؟ لا، هذه ليست ذهنية. لماذا؟ لأن الطول ثابت لزيد أين؟ بالخارج مو بالذهن. الذهن هو محل الأمور التي لا يمكن وجودها في الخارج. مثل أي شيء؟ مثل بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت. هذه الدور المائلة للانهدام التي تريد أن تقع، هذه ليست قضية ذهنية بل قضية خارجية. لذلك القضية الذهنية إنما يكون موضوعها ذهنيا متى؟ حينما لا يمكن وجوده في الخارج، فلذلك الحكم عليه يكون بلحاظ وجوده الذهني. هذا أولا. ثانيا مرة أخرى يكون هذا الموضوع موجودا أين؟ موجود في الخارج، ليس في الذهن بل في الخارج. مثلا كما قلنا زيد، أو هذا الكتاب، أو هذه الطاولة تحكم عليها وتصفها بأوصاف معينة بلحاظ وجودها الخارجي. فلذلك تقول الطاولة مثلا أحمراء، مثلا الكتاب أسود، كذا كذا. هذه وصف المحمول. حينما نصف هذا الموضوع بهذه الأوصاف ليس بلحاظ وجوده الذهني بل بلحاظ وجوده الخارجي. وثالثة يكون هذا الموضوع موجود في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن الخارج، عن الذهني أو الخارجي. مثل أي شيء، مثل كل مثلث مجموع زواياه 180 درجة. هذه ليست سواء كان ذهني أو سواء كان في الخارج هذه القضية. فإذا القضية الحقيقية تشمل الذهن وتشمل الخارج. الأربعة زوج، هذه الأربعة زوج سواء كانت الأربعة ذهنية أم خارجية ليس له ربط، وهكذا. فإذا على هذا الأساس عندنا إذا تنقسم الموجودات، أو ينقسم الموضوع بلحاظ وجوده إلى ذهني، قضية الحملية تكون إما ذهنية أو خارجية أو حقيقية. نطبق هذا القسم إلى أن نأتي إلى القسم الآخر. نقول تقسيمات الحملية. تمهيد: تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. هذه التقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدم بينا ذلك. والآن نبحث في هذا الفاصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، باعتبار وجود موضوعها. أين يوجد موضوعها؟ هل يوجد في الذهن فقط؟ هل يوجد في الخارج فقط؟ أم هل يوجد في الذهن وفي الخارج على حد سواء؟ وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة. أولا يعني باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. لماذا قال في الموجبة؟ لأن قلنا أن السالبة سالبة بانتفاء الموضوع، فلا وجود لموضوعها حتى نقول أين موجود. أنت ما تبحث عن موجود شيء إذا كان موجودا، أما إذا كان سالبا فلا تبحث عنه. أولا الذهنية الخارجية الحقيقية، إن الحملية الموجبة هي ما أفاد الثبوت شيء لشيء. هذا تعريف الحملية الموجبة، هذا التعريف مر علينا وهنا يكرره لحاجة لديه. ولا شك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، يعني أولا لا بد وجود شيء حتى يثبت له شيء. يعني حينما أقول الجدار أبيض فوصفت الجدار بالبياض، فرع وجود الجدار، إذا لم يكن هناك جدار فهذا الوصف على أي شيء وقع. فلذلك يقول ولا شك أن ثبوت شيء لشيء، ثبوت البياض للجدار فرع لثبوت المثبت له، فرع لوجود الجدار، أي أن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له. قبل أن تثبت المحمول له لا بد من كونه موجودا، إذ لولا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء. إذا لم يكن موجودا هو سالب، فكيف تثبت له شيء؟ سالب انتفاء. إذا لا يوجد جدار فهذا لا يثبت له لا السواد ولا البياض ولا الأحمر ولا أي شيء آخر، كما يقولون في المثل العرش ثم النقش، أولا الجدار ثم اللون. فلا يمكن أن يكون سعيد في مثلي سعيد قائم غير موجود. إذا لم يكن سعيد موجود كيف تقول سعيد قائم؟ إذا كان سعيد منتفي فلا يوجد وصف القيام، ومع ذلك يثبت له القيام. يعني لا يمكن أن يكون سعيد غير موجود ومع ذلك يثبت له القيام، فهذا باطل. وعلى العكس من ذلك السالبة، أما القضية السالبة على العكس من ذلك من أي شيء؟ من القضية الموجبة. فإن السالبة يجب أن يتوفر فيها الموجبة، يجب أن يتوفر الموضوع حتى تصفه. أما السالبة يقول لا، يمكن أن تصفها بأوصاف سالبة ما لا نهاية. لماذا؟ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، لا تستدعي وجود موضوعها، لأن المعدوم يقبل أن يسلم عنه كل شيء. غير موجود هذا الجدار، يمكن أن تقول ليس بأبيض وليس بأسود وليس بأخضر وليس بكذا وليس من حديد وليس من ذهب، يمكن أم لا يمكن؟ يمكن، لأنه سالب. ولذا قالوا تصدق السالب بانتفاء الموضوع، سالب بانتفاء الموضوع. فيصدق نحو أبو عيسى ابن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلم ولم يعمل ولم كذا ولم كذا. لماذا؟ لأنه هو أصلا غير موجود، لأنه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الأشياء قطعا. فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. والمقصود من هذا البيان، جيد شيخنا ماذا تريد من هذا البيان؟ يقول بعد هذا البيان يتبين أن الموجبة حينما نقول هذه قضية موجبة، لذلك قسم قال باعتبار وجود التقسيمات الحملية الموجبة الخاصة باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، لذلك قال في الموجبة. فهو أولا قال في الموجبة لأن السالبة يمكن أن ينتفي عنها الموضوع، فيقول أن حينما نصفها لابد أن نعرف، حينما نصف فيها محمولات وفيها أوصاف لابد أن نعرف هذا الموضوع أين هو موجود، هل هو في الذهن أم في الخارج أم أعم منهما. والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لابد من فرض وجود موضوعها في صدقها، وإلا كانت كاذبة. ولكن وجود موضوعها أولا تارة يكون في الذهن فقط فتسمى ذهنية، مثل أي شيء؟ مثل كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين، كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين، كل جبل ياقوت ممكن الوجود. فهنا عندنا اجتماع النقيضين، عندنا جبل ياقوت، زين نسأل سؤال، اجتماع النقيضين موجود في الخارج؟ لا. جبل ياقوت موجود في الخارج؟ لا. إذن كيف حكمنا عليها؟ فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن. لذلك وإن لم يكونا موجودين في الخارج، ولكن حكمناهما وحكمنا عليهما بأنهما موجودان، ووجودهما هنا في الذهن. وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة، نحو كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح. طبعا بعض علماء المنطق يختلفون مع الشيخ في هذه المسألة، ويقولون أن القضية الخارجية باعتبار وجود موضوعها هل من حقه من شأنه أن يوجد في الخارج أم لا، بغض النظر عن الأزمنة الثلاثة. كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، كل طالب في المدرسة مجد. هذه القضية ماذا نسميها؟ وتسمى هذه القضية بالخارجية. فإذا الخارجية بلحاظ وجود موضوعها في الخارج. وثالثة يكون وجوده، وجود الموضوع يعني، في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا، فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. فهنا تكون أعم سواء كانت في الخارج أم في الذهن، نحو كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين. أقول في الزمن الماضي كان عندنا مثلث، هل مجموع زواياه قائمتين 180 درجة؟ يقول نعم. بعد 100 قرن يأتي مثلث، هل مجموع زواياه 180 درجة؟ نعم أيضا. فهذا الحكم يشمل الأفراد المتحققة والأفراد غير المتحققة. بعض المثلث قائم الزاوية، كل إنسان قابل للتعليم العالي، كل ماء طاهر. فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها، وتسمى هذه القضية بالحقيقية، وتسمى القضية هذه حقيقية. إذن خلاصة الكلام عندنا أن كما قسمنا الحملية إلى بالكيف إلى موجب وسالب، وباعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى موجبة وسالبة، وتبعا لها قسمنا الشرطية كذلك سوى في الطبيعية ليس لها ذلك. هنا نبحث في هذا القسم حول تقسيمات الحملية، والتقسيم الأول بلحاظ وجود المحمول في القضية الموجبة، هذا المحمول باعتبار وجود الموضوع في القضية الموجبة، هذا الموضوع أين وجوده؟ هل وجوده في الذهن فقط؟ هل وجوده في الخارج فقط؟ هل وجوده أعم سواء كان في الذهن أم في الخارج؟ وكل يطلق عليه، إذا كان في الخارج يسمى خارجية، إذا كانت في الذهن تسمى ذهنية، إذا كان أعم من ذلك أو على أفراد متحققة ومقدرة الوقوع فهذا ما نسميه بالقضية الحقيقية. وكذلك أشرنا إلى قضية مهمة، وهي أنه إنما كان هنا التقسيم بلحاظ القضية الموجبة. لماذا؟ لأنه أولا حينما نريد وصف شيء لابد من الشيء موجود حتى نصفه، ثانيا أن القضية السالبة يمكن أن تكون سالبة بانتفاء الموضوع فلا نحتاج إلى وصفها. لذلك أكد الشيخ رحمه الله على هذه المسألة، وهي باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. بهذا الاعتبار تنقسم إلى قضية ذهنية وخارجية وحقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.